لمحت ربي أقبلت وتواترت وتغطلت رحمته رمضان في حضرة الطاس ينبو قلبنا ونسلم الأرواح لا نتوانى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. إخوتي الأكارم، الله عز وجل خلق الإنسان وقال له: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمقصود من خلق هذا الإنسان أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. ولا شك أن عبودية الإنسان أن يكون في ظاهره وباطنه كما يرضى ربنا تبارك وتعالى، أن يكون الإنسان في علاقته مع الله مرضيا عند الله عز وجل في ظاهره وفي باطنه، وأن يكون في باطنه في علاقته مع الناس مرضيا عند الله عز وجل في ظاهره وفي باطنه. ولا شك أن هذا الأمر لا يتأتى دفعة واحدة للإنسان، بل يكتسبه الإنسان بتوفيق الله تبارك وتعالى شيئا فشيئا. قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن هناك مجاهدة من الإنسان في الوصول إلى مرضات الله عز وجل، وذلك من خلال اكتساب الصفات الحسنة، اكتساب الفضائل، اكتساب المكارم، اكتساب الأشياء الحسنة فيما بينك وبين الله، والأشياء الحسنة فيما بينك وبين خلق الله عز وجل، وكذلك من خلال ترك الأشياء المذمومة، ترك الصفات السيئة، ترك المعاصي، ترك المخالفات، ترك الأشياء التي لا ترضي الله عز وجل. فحياة الإنسان إذن مبناها على الحركة المستمرة في التغيير. حياة الإنسان أيها الإخوة لا تكون ثابتة على حال أبدا، بل ينبغي على الإنسان أن تكون حياته في تغير مستمر وفي حركة إصلاح مستمرة. الذي يفهم هذا المعنى أيها الإخوة يستطيع أن يقبل على الله عز وجل وأن يحقق لنفسه الكثير من الخير في ميدان عبوديته لله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي رضي عن نفسه فيما بينه وبين الله ولم يرض عن دنياه التي قسمها الله له، فهو يسعى دائما في إصلاح دنياه. يعني هو لم يرضى عن دنياه، لم يرضى عن رزقه، لم يرضى عن عمله، لم يرضى عن بيته، لم يرضى عن متاعه، وإنما يحاول دائما أن يحسن من بيته وأن يحسن من رزقه وأن يحسن من عمله. لماذا؟ لأنه لم يرضى بدنياه التي قسمها الله له، لكنه رضي عن نفسه في عبوديتها لله عز وجل، رضي بالتقصير، رضي ربما بالإخلال في العبادات، رضي ربما بالتقصير فيما بينه وبين الله وبالتقصير فيما بينه وبين خلق الله عز وجل. فهذا الإنسان تراه دائما يسعى في حركة إصلاح لدنياه، دائما يريد أن يحسن البيت، أن يحسن السيارة، أن يحسن العمل، أن يحسن الشركة، أن يرقى في أعماله، أن يرتفع في دنياه، لكن في عبوديته لله هذا الأمر ربما غيبه عن نفسه. والله عز وجل يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني هذا الإنسان أيها الإخوة لا شك أنه قد يقع منه أخطاء، قد يقع منه زلات، قد تقع منه معاصي، لكن هذا الإنسان لا يقف وإنما يجتهد في الاستقامة، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه الاستقامة، لكن الاستقامة التامة هل هي متاحة للإنسان؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل يقول في حديثه القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نحن لسنا معصومين، نحن لسنا ملائكة، لسنا أنبياء، نحن بشر، والبشر قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فأنت عندما تقع في معصية يجب عليك أن تسعى إلى إصلاح بالتوبة مباشرة، كما قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. لذلك يا إخوة الأكارم، نحن يجب علينا أن نحفظ أن وظيفتنا الأولى في هذه الحياة هي أن نكون عبيدا لله عز وجل. عندما نقول نريد أن نكون عبيدا، لا نريد أن نحصر العبادة فقط في صوم وصلاة وقرآن وذكر وأعمال بيننا وبين الله، لكننا نريد أن نفهم العبودية لله أنها عمل شامل لإصلاح ظواهرنا وبواطننا فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين خلق الله عز وجل. وأنت أيها الأخ الكريم عندما تتذوق هذا المعنى تشعر عظيم نعمة الله تبارك وتعالى عليك في هذا الأمر بأشياء واضحة جلية. أولا، أن الله عز وجل أعطاك قدرة تستطيع بها أن تغير نفسك، أعطاك عقلا، أعطاك قرآنا، أعطاك نبيا مرسلا، جعل لك قدوة كاملة، هيأ لك الخير لتصل إليه ولتستقيم على طريق الله عز وجل. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم بعد ذلك الله عز وجل أعطاك بيئة صالحة تعيش فيها، بدءا من الوالدين إلى العائلة والأرحام إلى الجيران والحي إلى المسجد إلى قضايا كثيرة في حياتنا. وقال الله لنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمرنا أن نكون مع الصادقين لأن وجودنا في البيئة الصالحة أساس في إصلاح أنفسنا وأساس في صلاحنا مع الله وفي صلاحنا مع خلق الله عز وجل. ثم بعد ذلك إخوة الأكارم، أكرمنا ربنا عز وجل بأنواع من الفرص كانت أسبابا لإصلاحنا مع الله عز وجل. تأتي مواسم العبادات، تأتي الأحوال الخاصة، يعني هناك مواسم عامة، الحج موسم عام، رمضان موسم عام، لكن أحيانا هناك مواسم خاصة تأتيك أنت بالذات دون غيرك نفحة من نفحات الله عز وجل، عطية من عطايا ربنا عز وجل، تجد في نفسك رغبة في الإقبال على الله، تجد في نفسك حرصا على طاعة الله، تجد في نفسك همة في طريق الله عز وجل. طب تنظر إلى غيرك ليس عندهم هذا الأمر، هذه هدية خاصة من الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل قال لنا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. إذن هناك فرص أيها الإخوة تأتي لك أنت أيها الإنسان دون غيرك، عطية كريمة من الله عز وجل الذي دعاك إلى التوبة وهيأ لك أسبابها وأعانك عليها. طيب فما بالكم إذا اجتمعت هذه الفرص العامة والفرص الخاصة في آن واحد؟ فمثلا أنت الآن في رمضان، هناك فرصة عامة لكل الناس. يعني الآن أيها الإخوة ننظر الآن إلى الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، في كل مسجد من مساجد الدنيا، إلى ماذا يدعى الآن؟ إلى الإصلاح، إلى الخير، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن نحن دعوتنا أيها الإخوة في بيوت الله في كل زمان ومكان دعوة إلى الخير، فما بالك إذا جاء رمضان، موسم الخيرات، موسم النفحات والبركات. لا شك أن دعوتنا إلى الخير تزداد وتقوى، وعندها نقول هذه فرصة عامة لجميع الصائمين، لجميع المسلمين، لجميع المصلين، لجميع الناس في مشارق الأرض ومغاربها، هذه فرصة عامة. طيب وأنت أيضا من خلال ما تفعله من طاعات وقرآن وأذكار ودعاء وما شابه ذلك، تحقق لنفسك فرصة خاصة لك تتناسب مع فضل الله أولا، مع توفيق الله أولا، ثم بعد ذلك مع ما قدمت أنت من أسباب في المجاهدة والذكر والقرآن والعبادة. إذن أنت تستطيع أن تحقق لنفسك فرصة خاصة تضاف إلى الفرصة العامة، وعندها يتحقق لك أسباب التغيير في حياتك، يسهل عليك التغيير بفضل الله، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. عندما تضع في ذهنك أيها الأخ الكريم أنني أريد أن أصلح ما بيني وبين الله، أنظر إلى حالتي مع الله أقول لا بد أن أغير نفسي، أنظر إلى علاقتي مع خلق الله لا بد أن أغير نفسي، والله عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن أنت مع الله ينبغي أن تمتلك قلبا سليما ليس فيه شرك، ليس فيه شك، ليس فيه شبهة، ليس فيه إعراض عن الله وإقبال على غير الله، بل فيه إقبال كامل على الله. وكذلك ينبغي أن تمتلك قلبا سليما فيما بينك وبين خلق الله، فلا حقد ولا حسد ولا عداوة ولا بغضاء مع أحد. هذا ما ينبغي علينا أن نجتهد عليه في أنفسنا، أن نكون في حركة تغيير دائمة، نحن دائما في تغير. والله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فنحن جميعا مطالبون أن نغير أنفسنا، يعني أن تبقى هكذا؟ لا. أن تبقى في هذه الطريقة؟ لا. ولو كنت عالما، ولو كنت داعية إلى الله، ولو كنت وليا، ينبغي أن تزداد إقبالا وأن تزداد صلاحا وأن تزداد إصلاحا ولو كنت من كبار الأولياء. ولو نظرنا إلى واقع الأولياء أيها الإخوة لوجدناهم أكثر اجتهادا وجدا في إصلاح ما بينهم وبين الله وفي إصلاح ما بينهم وبين خلق الله، فتراهم يحاسبون أنفسهم على دقائق الآداب وعلى دقائق الهفوات وعلى دقائق الزلات، بينما ربما لا نجد في أنفسنا هذه المحاسبة التي عليها أولياؤنا وصالحونا. ونحن أيها الإخوة ينبغي علينا أن ندعو أنفسنا عندما يأتي رمضان إلى تغيير أنفسنا. لذلك أيها الإخوة الأكارم، رمضان غيرنا من حيث الطعام والشراب، رمضان غيرنا من حيث النوم والاستيقاظ، رمضان غيرنا من حيث العبادات، صرنا نصوم في النهار ونقوم في الليل ونقرأ القرآن ونذكر الله ونأتي المساجد. إذن رمضان غيرنا، لكن يا ترى هل سنتمم هذا التغيير ليشمل حياتنا كلها، ليشمل بيتنا، ليشمل عملنا، ليشمل صلاتنا؟ يعني صلاتنا هذه التي نصليها ينبغي أن نغيرها. كيف نغيرها؟ أن نغيرها من صلاة فيها غفلة إلى صلاة فيها خشوع، من صلاة فيها يعني تشويش إلى صلاة فيها سكينة وطمأنينة، من صلاة نشتغل فيها بغير الله إلى صلاة نقبل فيها على الله عز وجل. وكذلك في قراءتنا للقرآن ينبغي أن نتغير. كنا نقرأ القرآن أو ربما لا نقرأه أصلا، الآن صرنا نقرأ القرآن، وربما كنا نقرأه مع غفلة، الآن نقرأه مع تدبر. وكذلك في الذكر أيها الإخوة، كان ذكرنا باللسان، الآن يجب علينا أن نغير أنفسنا ليكون ذكرنا باللسان وبالجنان. وكذلك أيها الإخوة في علاقتنا مع خلق الله عز وجل ينبغي علينا أن نغير أنفسنا في علاقتنا في بيوتنا، في علاقتنا في أعمالنا، في قضايانا الاجتماعية، في قضايانا المالية. فأنا الآن في بيتي أتغير، في عملي أتغير، في علاقتي مع جيراني أتغير. ليه؟ لأن رمضان غيرنا جميعا إخوتي الأكارم، فكان رمضان موسم تغيير شامل عام لحياتنا كلها. وهذا يجب علينا أن نفهمه في رمضان، يجب علينا أن نفهم في رمضان هذا العمق في تربية الفرد وتربية الأسرة وتربية المجتمع. أما إذا أخذنا رمضان فقط صورة عبادة، صورة صيام، يعني سحور، إفطار، إمساك ما بينهما، ثم بعد ذلك تراويح مع شيء من العبادات، إذا فهمنا رمضان بهذه الطريقة نكون قد ظلمنا أنفسنا، لأننا فوتنا على أنفسنا فرصة عظيمة في إصلاح ما بيننا وبين الله وفي إصلاح ما بيننا وبين خلق الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحنا ظاهرا وباطنا، وأن يأخذ بأيدينا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.